بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر حديث أخذناه في بغية الحافظين؟ ما هو؟ له حديثان. آخر حديث ما هو؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. انتهينا معناه من باب الآنية، بعده باب السواك وخصال فطرة. ما هو أوسع كتاب من الكتب المصنفة مما تعلم في الأحكام؟ لا، كتاب كامل الأحكام. لا، ماشي، المنتقى من الجارود، المنتقى من كلام خير البرية للمجد بن تيمية. هل هناك ما هو أوسع؟ من يعلم؟ هناك عالم من علماء اليمن من طلاب الإمام الشوكاني قال له الرباعي، جمع مع المنتقى للمجد أحاديث الأحكام وزاد عليه، وقد ذكرنا نبذة في مقدمة هذا الكتاب من كلامه، زاد في كتاب المنتقى نحو الثلث. اسمه العلامة الحسن ابن أحمد ابن يوسف ابن محمد ابن أحمد الرباعي رحمه الله، من تلاميذ العلامة الشوكاني رحمه الله، وممن لازمه فقرأ عليه وجمع سفرا عظيما مرجعا فقهيا واسعا اسمه فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، وهو في المكتبة الشاملة الموجودة في الحاسوب، وهو أكثر حديثا من المنتقى، فقد زاد عليه نحو النصف. قال في مقدمته: جمعت أحاديث الأحكام القاطعة، أحاديث الأحكام القاطعة للخلاف، وعمدت إلى أجمع كتاب للأحكام وأنفع تأليف تداولته الأئمة الأعلام، وهو المنتقى، فجعلته أصلا لهذا الكتاب، ورتبته أحسن ترتيب، وهذبته أبلغ تهذيب، وحذفت منه أشياء تكررت، وأبدلت منه تراجم صدرت، وقدمت ما يحتاج إلى التقديم، وأخرت ما تقدم ورتبته التأخير، وجعلت كل حديث حيث يستحق التصدير، وزدت عليه الجم الغفير من جامع الأصول وبلوغ المرام ومجمع الزوائد والترغيب والترهيب للحافظ المنذري ومن الجامع الصغير وذيله. عنوانه فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، 4 مجلدات تقريبا أو 5، لكنه عام، يعني ليس مختصا بالصحيح، بالصحيح والسنن وأدلة الأحكام عام. وحفظ أدلة الأحكام من الأمور المهمة لطالب العلم، فإنه لا يكفي أن يكون عالما بمجرد حصر المسائل فاهما لها دون معرفة أو حفظ لأدلتها، فالدليل هو الأصل. ولهذا كم تجد الفقهاء يقولون هذه المسألة أصلها كذا، يعنون دليلها، فالدليل هو الأصل. وهذا الكتاب الذي جمعناه المقصود منه العناية بالأحاديث، حديث الأحكام، لمن عجز عن حفظ بلوغ المرام وأحب أن يحفظ أكثر من عمدة الأحكام، فإنه قد جمع ضعفي عمدة الأحكام، 1200 حديث من الصحيحين أو من أحدهما. باب السواك وخصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والطريقة في هذا الكتاب كما ذكرنا في المقدمة أنه كما عمد هذا العلامة الرباعي إلى المنتقى، نحن عمدنا إلى الإعلام بأحاديث الأحكام لابن جماعة، جعلناه أصلا، ثم ما لم يذكر فيه من أحاديث الأحكام من الصحيحين من الكتب المتداولة من عمدة الأحكام ومن أحاديث الصحيحين في بلوغ المرام وأحاديث الصحيحين من محرر ابن عبد الهادي أضفناه. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك من العبادات التي يكسب بها العبد رضوان الله عز وجل. ما هو الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكم وردت من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في فضل السواك والعناية به والحرص عليه، فينبغي للمسلم أن يعتني به، فهو كما في هذا الحديث مطهرة للفم يطهره ويسلم من الأمراض التي تعتريه. فكم من الناس الذين يحتاجون إلى العلاج للأسنان بسبب إهمال السواك، وأيضا يرضي رب العالمين، وهذا مقصود أعظم. ولو نظر الإنسان في نفسه في يومه وليلته كم يستعمل السواك لرأيت التقصير من الكثير. فمن منا عند كل وضوء يأخذ سواك ويستن؟ من منا إذا قام من الليل يستاك؟ من منا إذا تقدم للصلاة حافظ على هذه السنة العظيمة؟ وهكذا عند قراءة القرآن، عند تغير رائحة الفم، إلى غير ذلك. فهناك تقصير في هذه السنة وربما زهد عند كثير من العامة، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك الأمر بها إلا خشية المشقة على الناس. قوله السواك بالسواك، السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل مأخوذ من جاءت الإبل تساوك. جاءت الإبل تساوك، إيش معنى تساوك؟ أي تتمايل هزالا. جاءت الإبل تساوك أي تمايل هزالا. وفي اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها. شرح مسلم الثالث 142. إذا ما تعريف السواك في الاصطلاح؟ استعمال عود أو نحوه، وأحسن ما يستعمل لذلك هو عود الأراك. عود الأراك فيه فائدة عظيمة للثة والفم والرائحة، كم ذكر ابن القيم رحمه الله من منافع السواك، حتى في النشاط وقوة الذاكرة وصلاح الحلق والصوت وإلى غير ذلك من المنافع في هذا العود، عود الأراك خصوصا الرطب. من فوائد ومسائل هذا الحديث: المسألة الأولى حكم السواك عند الصلاة. حكم السواك عند الصلاة، فيه قولان لأهل العلم. حكم السواك عند الصلاة؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه مستحب، وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، بل نقله النووي إجماعا وغيره نقله إجماعا. والنووي في الغالب لا يعد مخالفة الظاهرية أنها مخالفة الإجماع، مع أنهم إذا وافقوا يشيد بذكرهم، ولكن كما قال الشوكاني هم فرقة من فرق الإسلام يعد يعني معتد بمخالفتهم، ومخالفتهم تنقض الإجماع. ولكن الدليل يؤيد ما ذهب إليه جماهير وعامة أهل العلم أنه مستحب وليس واجبا، فهم ذهبوا، وهو القول الثاني أنه واجب، وهو قول إسحاق وداود، إسحاق بن راهوي وداود الظاهري. النووي يذكر أن نسبة ذلك إلى إسحاق لا تصح، وأما الحافظ بن حجر فإنه ذكره في الفتح قولا لإسحاق، والحافظ هو محقق ويحتاج إلى نظر هل هناك مستند لأحد القولين، وإلا فهو منقول أن إسحاق يرى أن السواك واجب للصلاة، بل يرى أن من لم يستن لا تصح صلاته، ولهذا قال النووي لا يصح هذا القول إليه، لأن هذا القول فيه مبالغة. وأما داود فإنه يقول بوجوبه ولكن ليس شرطا. قال النووي في شرح مسلم 342: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. قال: وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته. وحكي عن إسحاق بن راهوي أنه قال هو واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم. هذا كلام النووي. قال الحافظ الفتح في الثاني 375: وقال الشافعي فيه دليل، فيه ضمير يعود إلى حديث من؟ حديث أبي هريرة في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرته، ولو أمر لصار واجبا. إذن هذا يدل على أنه ليس بواجب بل هو مستحب، ولا يزاد الإنسان فيه كونه مستحبا. قال: وقال الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم وشق عليهم به، أو لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق، لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق، انتهى. قال الحافظ: وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. عن داود أنه قال هو وهو واجب، قال هو واجب لكن ليس شرطا، واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، لكن الحديث صريح بأنه لم يأمر به، بل قال لا أمرته. وقال ابن هبيرة اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلاة وعند تغير رائحة الفم، وابن قدامة كذلك نقل اتفاق، اتفق أهل العلم على أنه أي السواك سنة مؤكدة. فعلى القول بثبوت هذا الخلاف عن إسحاق وداود، فالأدلة تدل على ما ذهب إليه عامة أهل العلم من أنه مستحب وليس بواجب. لكن كما سمعت، معرفة الحكم شيء والمحافظة على السنة شيء، فبعض الناس ربما تجده من زهده بالعمل بالسنن يسأل هل هذا واجب أم مستحب؟ لماذا؟ المهم أنه يقول ما آثم إذن لا يهمني، هذا من الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزهد، بل احرص على العمل بالسنن ولو لم تكن واجبة، هذا دليل على قوة الإيمان والحرص على الاقتداء، وفي منفعة ظاهرة ومصلحة. وكم أجور ستفوت الإنسان بتركه وهجره لهذه السنة المؤكدة التي وردت فيها أدلة كثيرة جدا. إذن المسألة الأولى ما هي؟ ما هي المسألة الأولى عبد الولي؟ حكم السواك عند الصلاة هل هو واجب أو مستحب؟ نقل الإجماع على استحبابه. من الذي نقل الإجماع؟ النووي. ومن؟ وابن قدامة. ابن هبيرة في غالب إجماعاته يقوله يريد به الأربعة، وذكروا خلافا في ذلك عن من؟ عن إسحاق ابن راهوي وداود الظاهر، أنهم يقولون بوجوبه. المسألة الثانية بيان الحكمة في استحبابه عند القيام إلى الصلاة. بيان الحكمة في استحبابه عند القيام إلى الصلاة. لماذا يستحب عند القيام إلى الصلاة؟ قال الحافظ في الفتح، قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال أن تكون حال كمال ونظافة. استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا، الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة. فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، إظهارا لشرف العبادة. قال: وقد ورد من حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، لكنه لا ينافي ما تقدم، يعني معناه أنه يأخذ من فيه القرآن. جاء في ذلك هذا الحديث حديث علي، وفي الصحيح العلامة الألباني: طهروا أفواهكم للقرآن. أين محل هذا الحديث ممن يأكل القات ويصلي به؟ ما تصح صلاته الذي يأكل القات ويصلي وهو يجمع القات في فمه ويغطي بعضهم وجهه، يغطي بعضهم وجهه حتى لا يراه الناس. طيب ما يراك رب العالمين؟ ويصلي. طيب كيف سيصلي؟ هل سيقرأ أو ما سيقرأ؟ إن قرأ في قلبي بغير حركة بلساني بطلت صلاته، ما تصح الصلاة، لابد من قراءة باللسان. وإن تحرك لسانه إن سيذهب اللعاب المختلط بهذه الشجرة؟ إن سيذهب، يجعل له في جيبه يعني مكانا للتفل أو كيف، فهو سيبتلعه، وإذا ابتلعه يعتبر مفسدا للصلاة، إذن لا محالة أنه يفسد صلاته. وأيضا هل هذه الهيئة فيها توقير لهذه العبادة وفيها استشعار أنه بين يدي رب العالمين؟ أين تعظيم الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ألقاته من أصله أفتى العلماء بتحريم لمفاسده، فكيف يتجرأ الإنسان إلى هذا المستوى أنه يصلي ويأكل القات؟ نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الثالثة، ما هي المسألة الثانية؟ نعم، هاب أم جاهد؟ يعني الحكمة في استحبابه عند القيام إلى الصلاة، ما هي الحكمة؟ هذه الحال التي يقوم فيها الإنسان حال قربة، يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فيظهر شرف هذه العبادة ويتحلى بالنظافة، لأنه بين يدي ربه إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. وأيضا ذكروا أمرا آخر، ما هو؟ ما هو الأمر الآخر؟ طهروا أفواهكم للقرآن، لأنه جاء في الحديث أن الملك يأخذ القرآن من فيه القارئ. المسألة الثالثة، هل السواك مستحب في الفرض والنفل؟ يعني هل هو خاص فقط بالفرض أم هو عام حتى في النفل؟ من يذكر دليلا؟ هو سيأتي معنا، لكن يؤيد القول أنه عام. ما هو؟ يعني كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه ويقوم من الليل ويستنفي قيام الليل، هذا دليل أيضا خاص، وهذا الدليل الذي مر معنا الآن حديث أبي هريرة عام عند كل صلاة، كلمة كل أم ألفاظ العموم. قال الحافظ الفتح: واستدل بقوله كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل. قال: ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها كصلاة العيد، وهذا اختاره أبو شامة، ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون كما يتوضؤون. وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلا، فكذلك السواك، ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك، ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وإسناده صحيح عند ابن ماجه من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وإسناده صحيح، لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم، وأصل الحديث في مسلم مبينا أيضا. يعني يمكن أن يستخلص من هذا أنه إذا كانت الراتبة قريبة من الفريضة بعد قراءة الأذكار وصلاها، فمعناه أنه يكون قريب حديث عهد بالسواك، بخلاف ما إذا تأخر إلى البيت ونحو ذلك. وإن فعل وجمع بين الأقوال واستنى عند كل صلاة فرضا ونفلا ولو كانت قريبة، فهو في عبادة ترضي رب العالمين عنه. المسألة الرابعة، جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما لم يرد فيه نص. جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص. أين الشاهد في هذا الحديث؟ يعني يقول هو أنه جعل المشقة هي المانع من الأمر، ولو كان هناك أمر قد أمر به عليه الصلاة والسلام في ذلك لأمرهم. نقرأ كلام النووي والحافظ في ذلك لبياني. قال النووي في شرح مسلم الثالث 43 و100: في دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. من يذكر نظائر لذلك؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، وهكذا في الصلاة على المنافقين. كيف عرفنا أنه اجتهاد؟ لأن الدليل جاء ببيان أن الصواب كان بخلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر شاور أبا بكر وعمر هل نقتلهم أو لا. أبو بكر رأى أن يأخذ منهم الفداء ولعل الله أن يهديهم وينفع بهم الإسلام، وعمر رأى أن يقتلوا، فمال النبي صلى الله عليه وسلم اختار رأي أبي بكر ومشورته، وهذا يدل على أنه اجتهاد. فلما كان اليوم الثاني إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، فجاء عمر ولا يدري ما هو السبب، فسأل عن ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. قال الله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أي أنت الآن في أول قتال مع الكفار، لابد من الإثخان فيهم بالقتل حتى تقوى شوكة الإسلام، وإنما يكون له الأسرى بعد قوة الشوكة وظهور الإسلام. ثم بين الله عز وجل أنه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الآية. وهكذا قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. صلى على عبد الله بن أبي، جاء إليه عمر قال: كيف تصلي عليه ومنافق؟ وهذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية بعد ذلك كما سمعت. وأدلة أخرى أنها قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذه كلها ليست نقصا في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بيان أنه مؤيد بالوحي، أنه مؤيد بالوحي، وأنه إذا وقع في المسائل، ودليل على الاجتهاد الذي ذكره جماهير أهل العلم كما قال هنا النووي ومذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول. قال: دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار، انتهى. ووجه الدلالة يوضحها الحافظ بن حجر، قال في الفتح: وفيه جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص، لكونه، هذا وجه الدلالة، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره. فلو كان الحكم متوقفا على النص، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص، لا وجود المشقة. فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص، لا وجود المشقة. إلى هنا، سبحانك اللهم.